بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى من الحديث عن التكملة للضروري، الآن سيبدأ في هذا الموضوع في التتمة لما هو في رتبات الحاجي، فبدأ بالتكميل في المعاملات في قوله وأما الثانية، أي فيما يتعلق بالرتبة الثانية وهي الحاجيات، أما الرتبة الأولى فهي الضروريات. إذن هنا سيتكلم عن رتبة الحاجيات، فقال رحمه الله تعالى وأما الثانية فاعتبار الكفء. الآن الكفاءة في الزواج بالنسبة للزوج، هناك تفصيل عند الفقهاء، لكن فيما يتعلق بهذا الحاجي فإن اعتبار الكفء من تتمة الحاجي، بمعنى الزواج ولو دون كفء هذا الزواج يحافظ على الأصل الضروري وهو بقاء النسل وإن لم يكن من الكفء، لكن حتى تدوم الألفة وحتى يكون الزواج قائما على أسس سليمة فإنه لابد من الكفء في الزواج. والكفاءة عند المالكية في الدين والحال، الدين بمعنى أن لا تكون المرأة زوجة للفاسق فإنه سيضرها في دينها، سيؤثر هذا على سير الحياة، والحال أنه ما يكون هو مثلا عاجز عنده إصابات في جسده وهي مثلا سليمة، فبالتالي الكفاءة هنا ما يتعلق بالدين والحال، لكن بعض المذاهب تذهب إلى أن الكفاءة في المال، وبالتالي هم مختلفون في تتمة. حتى هذا يعني من جانب الكلام في موضوع الخلاف عند الفقهاء، نجد أن الخلاف إنما كان في تقدير هذه التتمة. فقوله هنا فاعتبار الكفء، واعتبار الكفء في الزواج، فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الصغيرة، أي وكاعتبار مهر المثل في الصغيرة، واعتبار مهر المثل في الصغيرة اللي هي التي يعني لا يتصور منها بقاء النسل وهي على هذا الحال. فالزواج بالصغيرة وإن أبيح شرعا ولا يتصور منه أن يؤتي هذا الزواج المقصد الأصلي منه، إلا أن هذا الزواج في هذا الوقت لا يؤدي إلى المقصد الأصلي وهو النسل. قال فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة. فلذلك عندما يتكلم هنا عن النكاح في الصغيرة أنه لا يحصل منه ما يحصل من نكاح المرأة التي يتصور منها النسل، أو الزوج الذي يتصور منه النسل، يعني ما نقوله في نكاح الصغير نقوله في نكاح الصغيرة كذلك، وما يقال في نكاح الصغيرة يقال في نكاح الصغير. فهنا لا يتحصل من زواجهم النسل، لكن تحصل به بعض المصالح أقل من مصلحة الأصل، مثل نشر التحريم. ففي بعض الكوارث في بعض الحالات يلجأ الناس اللي هي حالات الحروب إلى تزويج الأطفال لكي يتحول والد هذا الطفل إلى محرم لهذه البنت الصغيرة، فيكون هناك توفير حماية لهذه البنت وأنها في كنف محرم عليها كحرمة أبيها. فهذه طرق شرعية هي لضرب طوق حماية حول الصغيرة من وقوعها في الاستغلال، وبناء عليه فهذه الحمايات التي وفرها الزواج في توفير محرمات بالمصاهرة في الغالب هي لحماية الفتاة الصغيرة. نقول هنا إن هذا الشرع في هذه التتمة التي هي ترتبت على هذا التزويج حصل لنا تتمة، وإن لم يحصل النسل الذي لا يتصور من الصغير ومن الصغيرة. وهنا أتحدث عن الفرق بين الصغيرة والمرأة البالغة دون السن القانوني. يعني ما يتحدث به الآن عن المرأة الصغيرة على أنها دون السن القانوني، مع أنها بالغة شرعا، فممكن أن تكون قد بلغت الفتاة في عمر 14 والخمسة عشر. ومن هنا نحن أمام فتاة أو امرأة بالغة دون السن القانوني، وبالتالي لا يجوز من الناحية الشرعية تسميتها بالصغيرة، وإن كان هذا الأمر في القانون تسمى بالقاصر. وعليه نجد أن هيمنة الفكر الفرداني المؤسسي الغربي يحارب زواج الصغيرة، بينما يسوغ السفاح مع الصغيرة. ولذلك نحن هنا لسنا أمام مسألة جزئية فيما يتعلق بزواج الصغيرة أو ما يصدح به الفكر الدنيوي الأوروبي بما يسمونه زواج القاصرات، وهن في الحقيقة بالغات ونساء بالغات دون السن القانوني، بالغات شرعا. ولذلك نحن ممكن تحت هذا التأثير أن نصبح ننكر إجماعات شرعية، وبعد ذلك نصبح نقدر تقديرا إنسانيا ما المصلحة في هذا، نقول إن الولي هو الذي يزوج وهو أبوها وهو أحرص عليها وهو أعلم بابنته. ولذلك ليس الاستعمار فقط هو التدخل السياسي، بل هناك فيما هو تدخل بين الأب وابنته التي من صلبه. ولذلك من أسوأ أنواع الاستعمار، ثم تأتي بعد ذلك ما هو أسوأ اللي هو الاستجابة لتوفير إنكار للإجماع، إنكار لنصوص الجزئية التفصيلية، لإعادة إنتاج الإسلام في بيئات الحداثة. ليس من أجل مصلحة الفتاة، إنما هو من أجل التوائم مع الضغوط الإعلامية والمؤسسية الأوروبية في إضعاف المجتمعات المسلمة في التكوين الأسري. فنجد أن المشكلة تحولت إلى زواج المرأة البالغة تحت السن القانوني، وليس إلى مشكلة السفاح الذي يحصل في المجتمعات الغربية بالحمل سفاحا في المدارس الابتدائية. فنحن أمام قضية، وهي أن الغرب يصدر مشكلاته إلى الخارج، والمسلمون يستوردون هذه المشكلات. لم تكن المشكلة عند المسلمين في زواج الصغيرة، لأن الأب حتى البنت البالغة وهي في الجامعة لا يزوجها، فليست هي مشكلة عندنا حقيقة، ولكن هناك اصطناع مشكلات معينة. هذه المشكلات المعينة لا تثمر في الواقع، بمعنى لو منعنا زواج الصغيرة لن ننتج دواء الحمى التاجي اللي هو الكورونا، ولن ننزل على القمر، إنما هو اصطناع مشكلات وفرض الهيمنة الفكرية والثقافة الخارجية. والثقافة الخارجية، فنصبح أمام مشكلة الفقر المنسي، مشكلة عدم زواج الكبيرة، لممارسة الإلهاء الاستراتيجي بزواج وعدم زواج الصغيرة، ثم تصبح الأرومة الكبرى، العنوان الكبير، أنه لا توجد أدلة، إنكار الإجماع، إلى إنكار الأدلة التفصيلية الجزئية، وصياغة فكر اجتماعي جديد يتلفظ بألفاظ الشريعة لكن محتواه حداثة غربية. ومن هنا في هذا الموضوع أرجع إلى كلام الإمام الشاطبي الأول، قاعدة مسلمة إن هذه الشريعة موجودة لمصالح العباد وليس لله فيها غرض. الآن الأنسنة دخلت على الشريعة لاستيراد مشكلة غربية، وهذه المشكلة الغربية أصلا التي تبيح السفاح في بلدان فوق سن 12 سفاح الصغيرات، ليأتون إلينا لمحاربة زواج البالغة دون السن القانوني. إنما هو يعني حالة من الغزو والتطبيع الفكري الثقافي الذي هو أسوأ من التطبيع السياسي مع دولة العدو الإسرائيلي. هذا السياسي قد يزول في جرة قلم، لكن هناك من يطبع فكريا وبعد ذلك يرفع قائمة ضد التطبيع السياسي، بينما هو مطبع مع الحداثة مستخدما لغة المقاصد العامة، متجاهلا الأدلة الجزئية والإجماعات في المسائل التفصيلية لإعادة منتجة الحداثة داخل الإسلام، بمعنى أنك أمام إسلام بحشوة الحداثة. ويأتي الشرع إنما هو في كلام مقاصد عام، يترك الدليل الجزئي التفصيلي، يترك الحقائق الشرعية، ويتكلم عن البالغة على أنها صغيرة بغير لغة الفقه، إنما هي بلغة الحداثة. ومن ثم هناك تغيير على المحكمات، كما قلت هناك تغيير على محكمات الكفر والإيمان، وأن الكفر يكون بجحود الضروري، وهناك تم تصنيع ألفاظ، هذه الألفاظ غير منضبطة، الرضا، الإعراض، الحب. طب ما هم أهل السنة ضبطوا ذلك، وكذلك هنا يعني نحن لا نريد أن نكون أسرى لحالة من الورع في إخراج المسلم من إيمانه وإلقائه في جهنم مع فرعون، مع نقول هؤلاء كانوا على ورع وتقوى في إخراج المسلم من إيمانه الذي هو مسلم بإجماع، ولكنهم أخرجوه بمتشابهات وحشد الأدلة على المتشابهات. نحن أمام نمط واحد في التفكير، إلقاء الإجماعات خلفه، إلقاء المحكمات خلفه، الغرق في المتشابهات بصرف النظر عن الحزب والجماعة وأسماء الجماعات القائمة على الساحة. نحن هنا في تقييم موضوعي، لسنا في تقييم أسماء، وعليه نحن في جميع الأحوال سواء حكم على المسلم بإخراجه من الجنة وإلقائه في جهنم إلى الأبد خلاف إجماعات أهل السنة، وتلفيق كما ذكرت معنى الخوارج إلى ألفاظ أهل السنة، واصطناع مذاهب معاصرة لكنها مستندة إلى المتشابهات في السنة والكتاب وأقوال السلف. ولذلك نحن ضد الغرق في المتشابه من جميع هذه الأطراف، سواء حشوة الحداثة وظاهرها الإسلام والسنة، حشوة الخوارج وظاهرها الإسلام والسنة، حشوة المعتزلة وظاهرها الإسلام والسنة. نحن هنا أمام خطورة الحشوات، ظاهر شيء كتاب وسنة وسلف، ولكن هناك بهذه الكتاب والسنة والسلف يجاز للمرأة أن تبقى تحت زوجها الكافر من باب المقاصد، وروايات كذلك في موضوع الكلام عن تزويج الصغيرة. نحن أمام كلام في المقاصد بصفة عامة، لكن الحشوة هي حداثة. كذلك هناك حشوة الكرامية ظاهرها السنة، هناك حشوة المعتزلة ظاهرها السنة، هناك حشوة الخوارج ظاهرها السنة. لذلك نحن أمام فكر متغير متبدل، إذا حاربته من هنا ظهر لك من جهة أخرى بشكل آخر، وبالتالي المعاملات الحيل الربوية كذلك كلها بنفس النمط، هي إعادة منتجة قانون التأجير التمويلي إلى أن فقط يلبس الجبة والعمامة، لكن هو نفسه. هنا نركب لفظ الإجارة، هنا نجعلها هبة مع شرط السداد، هنا قسط الإجارة هو نفسه ثمن البيع، ثم بعد ذلك الجميع يتكلم بهذه النمطية إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وهم الحمد لله إن شاء الله يكونون كثرا بإذن الله تعالى. فلذلك يعني نحن نتكلم هنا بنمطية عامة، الانقلاب على مرجعية المعتمد في المذاهب المتبوعة، المعتمد في كتب تدريس العقيدة الإسلامية، وهنا الذهاب إلى الروايات، نفس الكتاب والسنة الذي عند المعتزلة، والكتاب والسنة الذي عند الخوارج، والكتاب والسنة عند المرجئة والكرامية، وهكذا. إذن هجران المحكمات التي عملت عليها الأمة في القيروان والقرويين والزيتونة والأزهار والشافعية في الوسط والحنابلة في المشرق الإسلامي، هجران ما عليه الأمة، إعادة منتجة الطوائف تحت قبة الروايات، فكلهم يذهب إلى روايات وينتج مذاهب معاصرة ويتحصن بالمتشابهات. لذلك في هذا المضمون نحن نريد أن ننبه إلى أن ما يتعلق بالمعاني، إذا كنا نريد أن نتحدث في المقاصد حقيقة، فإنما نحن نسبر غور المعاني، معاني الحداثة وغور معاني الشريعة التي هي مبنية على استقراء الجزئيات. معنى الجزئي ودليل الجزئي إنما هو ثابت بتفاصيل الشريعة، لكن محبي المتشابه يريدون إلى أن يذهبوا إلى المعاني العامة، فهذا يوفر لهم غطاء شرعيا بالألفاظ، لكن مع حشوة الحداثة أو حشوة الطوائف فيما هو متعلق بموضوع الخوارج أو المرجئة أو الكرامية. لذلك نحن نريد إظهار أصول الطوائف، ثم ليذهب كل رجل ليلحق بقومه ومعالم أهل السنة والجماعة. فإذا أتيت بروايات فهذه روايات المرجئة، هذه روايات الخوارج، هذه، فنضع هذه الرواية تحت عنوانها الصحيح. أما من حيث الروايات التي يؤتى بها للتحصن بها، فإذا أردت أن تعترض فأنت معترض على رسول الله أو على السلف أو ما إلى ذلك. لذلك الأصول هي المحكمات التي يجب الانتباه إليها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن قلنا إن البيع من الحاجيات، يعني البيع واقع على ما هو حاجي، البيع واقع على ما هو إيه؟ حاجي، يعني ليس واقعا على سلع ضرورية، فالإشهاد والرهن والحميل من التكملة. إذن إذا كان البيع من الحاجيات فعندئذ الإشهاد يكون من تكملة ذلك الحاجي، إن كان البيع ضرورة فالإشهاد والرهن من تكملة ذلك الضروري. يعني فيما يتعلق بالقوت الذي يحفظ أود الإنسان واشتراه، وهذا حافظ لبقاء الحياة، دواء حافظ لبقاء الحياة، فالإشهاد على هذا البيع الذي هو لما هو حافظ للحياة ومبق لها فهو من باب التتمة للضروري. فإن كان البيع حاجيا ليس فيما هو إبقاء النفس، إنما فيما هو معين على بقائها كالخضروات على سبيل المثال، السكر، الشاي وما إلى ذلك، هذه الأمثلة التي ضربتها بالسلع الأساسية، فعندئذ فالإشهاد والرهن والحميل يكون من باب التكملة لذلك الحاج. فلذلك في كلام المصنف هنا أنه يرتب التتمات بحسب الرتب الثلاث، فهناك ما هو تتمة للضروري، وهناك ما هو تتمة للحاجي، وأيضا تتمة للتحسين، حتى التحسين الذي هو تحسيني في الرتبة الثالثة منه أصل في التحسين ومنه تتمة في التحسين. ثم انتقل إلى الحديث عن التكميل في العبادات، فقال: ومن ذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة. ما معنى ومن ذلك؟ أي مما هو كالتكملة وتتمة للحاجي، كما ذكرت لك التكملة والتتمة للضروري، من ذلك في موضوع التتمة للحاجي الجمع بين الصلاتين في السفر الذي تقصر فيه الصلاة، وجمع المريض، أي ومن ذلك جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله. الآن القصر في الصلاة ماذا لو أتمت؟ هناك مذهب يعني من مذاهب المسلمين أنه في موضوع الجمع بشروطه لا يكون إلا في المزدلفة وعرفة، وهو مذهب الحنفية. إذن هناك ما هو جمع في المطر بتوسع عند الإمام الشافعي وفي المذاهب الثلاثة الأخرى خلافا للحنفية. إذا لاحظوا لما يكون الأمر تكميليا تتعدد في بعض الأحيان، أو ممكن أن يكون فيه سمة في بعض الحالات أنه حصل فيه خلاف بين الفقهاء، لكن إذا تعلق بالأصل وهو بقاء الدين وبقاء النفس تجد أنه اقتضاء أصلي وبالتالي لا اختلاف فيه. ولما تكلم هنا عن جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، في هذه الحالة وهو الحالة التي لو أن هذه الصلاة أخرت إلى وقتها الاختياري فإن ذلك يؤدي إلى فواتها، فحتى لا تفوت الصلاة فإنه يقدمها اللي هي مشتركة الوقت كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب، فإنه يقدمها تقديما حقيقيا في وقت الأولى حتى لا تسقط إذا أخرت إلى وقتها الاختياري، أي صلاة العصر في وقتها الاختياري وصلاة العشاء في وقتها الاختياري، إذا أخرت فإنها تسقط. كيف تسقط؟ أن هذا الرجل اعتاد من نفسه حمى أنها تصيبه في هذه الأوقات الاختيارية، وإذا أصيب بها فإنه لا يحصل منه طمأنينة الركن وبالتالي لا تصح الصلاة، يعني لا يستطيع أن يقيم ركوعا، لا يستطيع أن يقيم سجودا، لا يستطيع أن يقف بسبب الارتعاش والحمى التي أصابته، أو أنه يغمى عليه في هذا الوقت، مثلا ترتب عليه أنه إدخال عملية في هذا الوقت للحاجة والضرورة وسيخرج وقت العصر دون صلاة وبالتالي ستسقط لأنه فاقد عقله، هنا يقدمها تقديما إلى وقت الأولى تقديما حقيقيا وليس جمعا صوريا. كذلك فيما يتعلق بإنسان ليس من أصحاب السلس المعذورين ولكن سيتناول دواء يؤدي إلى انطلاق بطنه بحيث يستمر معه الحدث، بحيث يستمر معه الحدث، وهذا حاصل في بعض الأدوية، وبالتالي إذا كان مضطرا لأخذ هذا الدواء في هذا الوقت فنقول له سيستمر بك الحدث والصلاة مع استمرار الحدث، وهذا ليس من أصحاب السلس المعذور، فعندئذ تقدم الثانية المشتركة مع الأولى تقديما حقيقيا في وقت الأولى. إذن فهذه الحالات اللي هو بالنسبة للمريض الذي يأخذ دواء ويؤدي به إلى انطلاق البطن، هناك بعض العلاجات أو غيبة في العقل أو إلى آخره، خاصة مع أصحاب مرض السرطان نسأل الله العافية للجميع، هذا كله مؤد إلى السقوط، فقدمت مراعاة لجانب حفظ الدين. أما بعضهم يقول والله عند المالكية إذا الإنسان مريض يجوز له الجمع، فمن يجوز له الجمع من لو إذا ترك الصلاة إلى وقتها الاختياري سقطت لجنون وحمى وارتعاش أو مبطون حدث ما إلى ذلك إغماء، هذا الذي لو تركت إلى هذا الوقت سقطت عنه الصلاة. أما أحدهم يسألك عند المالكية يجوز جمع المريض، مريض الديسك، مريض المفاصل، مريض كذا وكذا، هؤلاء ليسوا من المرضى الذين يجوز لهم الجمع، وإنما هي قراءات من يفتح كتابا ويقلب صفحاته، القراءات السريعة والفتاوى السريعة التي لا تستكمل البحث. فقال رحمه الله فهذا وأمثاله، والجمع بين الصلاتين، وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، يخاف أن يغلب على عقله، فهذا وأمثاله كالمكمل لهذه المرتبة وهي مرتبات الحاجي. إذ لو لم يشرع جمع المريض والجمع بين الصلاتين لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف، لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف. ثم بدأ بالكلام عن الرتبة الثالثة ألا وهي رتبة التحسينيات. قالوا أما الثالثة هي تتمة رتبة التحسينيات، وهذا كله حديث في التتمات، قال فكآداب الأحداث، فكآداب الأحداث اللي هو قضاء الحاجة كالدخول للخلاء باليسرى والخروج باليمنى والتعوذ قبل الدخول. قال ومندوبات الطهارات، عندي طهارة من الحدث وعندي طهارة من الخبث. أما الطهارة من الخبث فكالجمع بين الماء والقالع للنجاسة في الاستنجاء، فهذا مندوب إليه، كالاستجمار بالحجارة سابقا، فالاستجمار اللي هو يعني القالع للنجاسة الآن يستخدم فيه اللي هي المحارم أو الأوراق الصحية، فهذه يجزئ فيها الاستعمال وإن كان الماء متوفرا وهناك قدرة على استعماله. فلذلك هنا يتكلم لك عن ما هو يعني رتبة التحسين في التحسين، هذا يتكلم هنا تتمة رتبة التحسين للتحسين، فهناك تتمة للتحسين وتحسين في التحسين، تكملة للتحسين، لذلك تجد أنها جاءت أدنى رتبة من التحسين نفسه لأنها ستكون كالمكمل لذلك التحسين. أما الطهارة من الحدث مثلا فكمندوبات الوضوء، مثلا على سبيل المثال من مندوبات اللي هو الخبث إنه المرأة المرضع التي يكثر منها أن تحمل الولد وأن تصاب بثوب في ثوبها ببوله، فعندئذ هذه المرأة يندب لها أن تتخذ ثوبا خاصا طاهرا بالصلاة، ولو صلت بذلك الثوب الذي يلحقها الحرج بغسله بسبب كثرة تعاملها مع الصبي، فعندئذ هذا من الطهارة من الخبث، مندوبات الطهارة من الخبث. من مندوبات الطهارة من الحدث مثلا أن صاحب السلس الذي لا يدوم معه السلس بصفة دائمة يعني هو يأتيه نصف الوقت فأكثر، فهذا يندب له أن يتوضأ، يندب له أن يتوضأ. ثم استمر في الحديث عن ما هو في رتبة التتمة للتحسين في قوله وترك إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة، وإن كانت غير أي وإن كانت الأعمال غير واجبة ابتداء، وإن كانت الأعمال غير واجبة ابتداء، يعني صلاة النافلة لا تجب عليك ابتداء لكن إذا شرعت فيها فعليك أن تتمها. بالاتفاق حج النافلة وعمرة النافلة وجب إتمامها للأمر بذلك في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. طيب في غيرها أيضا هناك دليل عام في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، فبالاتفاق لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله أن من شرع في عمرة بأن أحرم وقال لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا، أما قبل ذلك فهو عازم عليها، يعني هناك أناس عازمون على الحج عندما يحين موسم الحج، هؤلاء لم يدخلوا بعد في الحج والعمرة، متى يكون الدخول بالإحرام أن يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا وعمرة وهكذا. فمن ابتدأ مسنونا كالحج والعمرة فبالاتفاق يجب أن يتمه، لكن ماذا لو كان كالصلاة أو كالصوم، تفاوتت المذاهب في وجوب الإتمام، لكن نقول أقر الشارع نافلة وأوجب إتمامها إذا شرع المكلف فيها، ومن ثم نحن نقول إن من التكميل في التحسينيات وجوب إتمام النافلة التي شرع بها المكلف. قال والإنفاق من طيبات المكاسب، كل هذا معطوف على فكآداب الأحداث ومندوبات الطهارات وترك إبطال الأعمال المدخول فيها وإن كانت غير واجبة، والإنفاق أي فكالإنفاق، كله معطوف على قوله فكآداب الأحداث. قال والإنفاق من طيبات المكاسب، بمعنى أنك إذا أردت أن تنفق فإنك تنفق من ما هو الأفضل عندك، ففي الزكاة المفروضة الواجب الوسط مراعاة لصالح الغني والفقير، أما فيما أنت تريد أن تنفقه وتتنفل به فعندئذ فإنه من التتمة أن تخرج ما هو الأفضل عندك، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذا الذي ينفق من ما هو يعني المال الذي زهد فيه، الذي هو من ما يمكن أن يغمض فيه، يعني إذا أراد أن يأخذه الفقير وجد فيه عيوبا، يعني بدلا من أن تلقيه في الحاوية والقمامة أعطيته للفقراء. نحن نقول هذه نافلة وما على المحسنين من سبيل، لكن من التتمات لهذه النافلة أن تنفق مما هو الأفضل عندك. فلماذا الإنسان إذا أراد أن ينفق أنفق مما هو يغمض فيه؟ خوفا من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والفحشاء هنا بمعنى البخل. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. إذن يتكلم هنا عن الإنفاق من طيبات المكاسب فيما هو متعلق بالإيه؟ بالنوافل، والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق فهذه لا تجب عليك، لكن الاختيار اختيار الأحسن، يعني ما هو شرط صحة هذا راجع لأصل التحسين، ما هو أفضل فهذا راجع لما هو تتمة لذلك التحسين. فلذلك نحن نقول في ما يتعلق بالضحايا والعقيقة والعتق هي ابتداء لم تجب، إنما هي من حيث أصلها الضحايا والعقيقة والعتق لم تجب، في جانب التحصيل وفي جانب الإقامة بذاتها ليست واجبة، وبالتالي هي أصلا من التحسينيات. فإذا راعيت فيها شروط الصحة فأنت مراع لشروط الصحة فيها من حيث هي تحسين، لكن إذا أخرجت الأفضل بما هو من الصفات الحسنة الزائدة على شروط الصحة عندئذ ستجد أنك قد كملت رتبة التحسينيات، قد كملت رتبة التحسينيات. قال: ومن أمثلة هذه المسألة، من أمثلة هذه المسألة أي المسألة الثانية التي هي التتمات المتعلقة بأصولها، فقد يكون أصلها ضروريا أو حاجيا أو تحسينيا. فقال: ومن أمثلة هذه المسألة أي المسألة الثانية التي هي المسألة الرئيسة التي تكلم تحتها، وهي مسألة التتمات والمكملات للأصول من الضروري والحاجي والتحسيني. فبعدما ذكر تتمة كل من الضروري والحاجي والتحسيني مع التمثيل لكل منها، لكل تتمة من هذه التتمات التي هي جزء مكمل تابع لأصلها، التي هي جزء مكمل تابع لأصلها، قال: ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات. انظر إلى هذا الفقه العميق. قال لك: كل أصل ذكرته وهو له أصل وتتمة، اعلم أن رتبة الحاجيات هي بالنسبة للضروريات كالتتمة. قال: ومن أمثلة هذه المسألة أن الحاجيات كالتتمة للضروريات، وكذلك التحسينات كالمكملة للحاجيات، فإن الضروريات هي أصل المصالح، فإن الضروريات هي أصل المصالح. طيب، إذن قال لك: إن الحاجي وإن كان أدنى رتبة من الضروري، إلا أنني أريد منك أن تنتبه أن التتمة للضروري ألصق من حيث وجودها وحكمها وأقرب مما وهي تكملة، وأن الحاجي الذي تحت الضروري هو بالنسبة للضروري كالتكملة. اللهم أن هذا الحاجي له رتبة مستقلة في نفسه عن الضروري، بينما التتمة للضروري هي لصيقة بذلك الضروري. فلذلك وإن كانت الحاجيات ليست جزءا من الضروريات، إلا أن التتمات هي جزء لا ينفصل عن أصل الضروري، فهي لاحقة. يعني مثل الأصل يساوي 50، ما زاد على 50 تتمة، تمام؟ وكأن الحاجي كمادة أخرى، يعني تصور شهادة أحد الطلاب، هذه المادة ألف نسبة النجاح فيها تساوي 50، ما بعد النجاح هو تتمة، لكن هي تتمة لنفس هذه المادة. اذهب إلى المادة باء، هي مادة الحاجيات، أصل الحاجيات يتحقق بال50، ما دون ال50 يكون قد اختل الحاجي وقد تعرض للزوال. طيب ما زاد على ال50 فهو تتمة للحاجي. طيب نجاحك في الحاجي ضروري لنجاح النتيجة النهائية والمحصلة في حماية الأصل وهو الضروري. فكأنك تتكلم هنا عن شهادة من ثلاث مواد: مادة الضروري، مادة الحاجي، ومادة التحسيني. النجاح في كل مادة من هذه المواد الثلاث يساوي 50، ما زاد على 50 في مادة الضروري فهو تتمة للمادة الأولى وهي الضروري، ما زاد على 50 في مادة الحاجي فهو كتتمة لمادة الحاجي. طيب ما زاد على 50 في المادة الثالثة وهي مادة التحسينات فهو تتمة، ما هو نزل عن 50 فهو يعني أننا أمام خلل في التحسين نفسه وعرضه إلى الزوال. طيب الآن نريد أن ننظر إلى النتيجة في الأسفل. بالنظر إلى الرتب الثلاث فإن المادة الثانية وهي الحاجي تكمل للمادة الأولى وهي الضروري، لكنها مادة أخرى، لكن تتمة الضروري منه من نفس المادة اللي هي العلامة من فوق 50 إلى 100. هكذا نريد أن نمثل في موضوع ما يتعلق بالتتمة كمواد شهادة دراسية، أن هذه النتيجة النهائية إذا نظرنا إلى النتيجة من حيث النجاح والرسوب فلا بد عندئذ أن تنظر إلى هذا الضروري، وأن تنظر إلى ما دونه وهو الحاجي، ودون الحاجي وهو التحسيني، وأن التحسيني يكمل الضروري والضروري يكمل الحاجي. هذا للتعبير عن مثال في هذا الباب. إذن في هذه المسألة تكلم الإمام عن تتمة الرتب الثلاث، فكل رتبة من الضروري والحاجي والتحسيني له تتمة. بعدما انتهى من تتمة كل مادة ورتبة من هذه الرتب انتهى إلى نظرة كلية، وهو أن الحاجي كالمتمم للضروري والتحسيني كالمتمم للحاجي، نظرة شاملة في التفاصيل، نظرة شاملة في المجموع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. بقيت لدينا المسألة الثالثة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.